الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: الموضع الثاني وفيه مقامان. بعد أن انتهى الكلام في الموضع الأول الذي تناول فيه ثلاث مسائل، ينتقل المصنف للبحث الرئيسي، ونعبر عنه رئيسي باعتبار وقوع الخلاف في بعض مسائله، وهو يتناول الإجزاء بلحاظ الاضطراري وبلحاظ الظاهري. فالسؤال الذي يقع في المقام: الإتيان بالمأمور به الاضطراري والظاهري على وجهه، هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ فيتفرع إلى مسألتين. يبحث المصنف كل مسألة في مقام. فالمسألة الأولى: الإتيان بالمأمور به الاضطراري على وجهه، هل يقتضي الإجزاء عن أمره الواقعي الاختياري؟ فهذه نقطة الاختلاف في المقام: الاضطراري هل يجزئ عن الاختياري أو لا؟ هذا ما يبحثه المصنف في المقام الأول. وسيأتي في المقام الثاني يبحث الإتيان بالمأمور به الظاهري على وجهه، هل يقتضي الإجزاء عن أمره الواقعي أو لا؟ إذن كما يعبر المصنف، هنا مقامان. المقام الأول في الاضطراري، وموضوع البحث بالدقة مع كل حيثياته وقيوده هو بالشكل الآتي: الإتيان بالمأمور به الاضطراري على وجهه، هل يقتضي الإجزاء عن الأمر الاختياري لو زال الاضطرار داخل الوقت وخارجه، ليثبت بذلك الأداء أو القضاء؟ مثال هذه المسألة، مثال المشهور الذي يقع فيه البحث: من كان معذورا من الوضوء لفقد الماء أو لمرض أو نحو ذلك، فكانت وظيفته التيمم والصلاة عن طهارة ترابية، فإذا تيمم وصلى أول الوقت أو منتصف الوقت، ثم زال العذر وتمكن من الوضوء في آخر الوقت أو بعد الوقت. السؤال مرة: زوال الاضطرار والوقت بعده لم ينتهي، كما لو قبل مثلا في صلاة الظهر وقبل الغروب بساعة زال الاضطرار وتمكن من الوضوء، فنسأل: هل يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة بطهارة مائية، أو يكتفى بالصلاة عن طهارة ترابية؟ إذا يكتفى يعني إجزاء، إذا يجب عليه الوضوء والصلاة يعني عدم الإجزاء. والسؤال يقع أيضا: إذا زال الاضطرار بعد الوقت ليلا تمكن من صلى الظهر بالتيمم في الليل تمكن من الوضوء، فهل يجب عليه القضاء أو لا؟ إذا قلنا يجب القضاء يعني عدم الإجزاء، إذا قلنا لا يجب الإجزاء القضاء، إذا قلنا لا يجب القضاء معناه الإجزاء. إذن الحديث يقع في هذا الموضوع وفي هذا المثال أيضا من باب التطبيق ليتضح المطلب. يقول المصنف في مقام الدخول في البحث أن الحديث يقع تارة من حيث الثبوت وأخرى من حيث الإثبات، يعني نتكلم أولا في بيان الصور الثبوتية بقطع النظر عن الأدلة الإثباتية، يكون الحديث في الإمكان وعدم الإمكان، ما هي الصور الممكنة؟ هذا بحث ثبوتي. ثم يأتي الحديث لاحقا، يعني خلينا نعبر عنه مطلب أول ومطلب ثاني، المطلب الأول ثبوتي والمطلب الثاني إثباتي. المقصود بالمطلب والبحث الثبوتي هو بيان الصور الممكنة التي يمكن بالكم يمي التي يمكن للشارع أن يجعل الحجية للدليل الاضطراري في مقام الاضطرار أو في ظرف الاضطرار، وبعبارة أخرى موضوع الحجية في الأدلة الاضطرارية كيف يمكن أخذه من قبل الشارع؟ فهناك احتمالات عقلية سيأتي بيانها، كل واحد من هذه الاحتمالات هو عبارة عن كيفية من كيفيات اعتبار الحجية للدليل الدال على الحكم الاضطراري. إذا تم الحديث في هذا المطلب ننتقل إلى المطلب الإثباتي، وأن هذه الصور التي ذكرت ثبوتاً، ما هو أو الدليل يساعد على أي صورة من هذه الصور؟ سيتضح المطلب تباعا إن شاء الله. أما بلحاظ المطلب الأول، المطلب الأول في البحث الثبوتي في بيان الصور الثبوتية، فيقال أن المأمور به الاضطراري كالتيمم تارة يحقق تمام المصلحة والملاك من الفعل الاختياري، فالمصلحة المتحصلة من الفعل الاختياري لا يفوت منها شيء حينما يؤتى بالفعل الاضطراري. وأخرى راح نذكر العبارة بشكل إجمالي ثم نأتي إلى تفصيل الصور، فتارة الاضطراري يحصل تمام مصلحة الاختياري، وأخرى يفوت شيء من مصلحة الاختياري. وعلى الثاني يعني على فوات بعض المصلحة، تارة يمكن تدارك المقدار الفائت من المصلحة، وأخرى لا يمكن تداركه. والذي يمكن تشقيق آخر والذي يمكن تداركه تارة مصلحته ملزمة وأخرى غير ملزمة. فالمتحصل بالحصر العقلي أربع صور نكتبها حتى نلتفت إلى الفارق بينها، ثم ندخل في كل واحدة منها لبيان الإجزاء وعدم الإجزاء. الصورة الأولى أن المأمور به الاضطرار محقق ووافي لتمام المصلحة في الفعل الاختياري، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن المأمور به الاضطراري محقق لجزء من مصلحة الاختياري. المأمور به الاضطراري محقق لجزء من مصلحة الاختياري، والباقي من المصلحة لا يمكن تداركه. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن المأمور به الاضطراري محقق لجزء من مصلحة الاختياري، والباقي من المصلحة يمكن تداركه، وهي مصلحة أو وهو والفائت يعني، والفائت مصلحة ملزمة، ملزمة يعني واجبة. الصورة الرابعة والأخيرة أن المأمور به الاضطراري محقق لجزء من مصلحة الاختياري، والمقدار الفائت من المصلحة يمكن تداركه ولا يجب تداركه، يعني والمقدار الفائت ليس ملزما. هذه هي الصور الأربعة. الآن اتضحت هذه الصور الأربعة مشايخنا؟
نعم شيخ.
بلي شيخ عباس، شنو ما لحقتوا؟
الصورة الأولى ما لحقت تدخله إذا خليته فراغ
يعني قولي. الصورة الأولى أن المأمور به الاضطراري محقق ووافي بتمام مصلحة الفعل الاختياري، هذه هي الصورة الأولى. سيقع الحديث. نعم.
أنا مو كلامنا إجزاء المأمور به الاضطراري عن الواقعي، وهذا نفسي في الاختياري عبرت عنه، هو الواقع عبرت عنه الاختياري؟
نعم عن الاختياري. الاختيار هو طبعا الاضطراري هم واقعي، لذلك احنا الصورة يعني الحديث في الاضطراري، التعبير الصحيح والمناسب أن المأمور به الاضطراري هل يجزئ عن الاختياري؟ كلاهما واقعي، فإذا عبرنا واقعي هو بالتالي صحيح واقعي، لكن المقصود من عند الاختياري. واضح إن شاء الله؟
واضح شيخنا.
واضح. الصورة الأولى. قبل ما ندخل في الصورة الأولى، ملاحظة أو تنبيه. المصنف بلحاظ كل واحدة من هذه الصور يجيب عن سؤالين. السؤال الأول، هل يتحقق الإجزاء بالاضطرار أو لا؟ والسؤال الثاني، هل يجوز البدار أو لا؟ يعني باعتبار المكلف في ظرف الاضطرار، وظرف الاضطرار ظرف طارئ ليس دائميا وليس أبديا، فهو يعلم أو يحتمل ارتفاع الاضطرار في الأزمنة اللاحقة، فيأتي سؤال آخر غير سؤال الإجزاء، وهو هل يجوز المبادرة للعمل الاضطراري أو يجب انتظار ارتفاع الاضطرار وإتيان العمل الاختياري؟ يعني بالمثال، من كان عاجزا عن الوضوء في أول الوقت، هل يجوز له أن يتيمم ويصلي مباشرة عند دخول الوقت، أو يجب عليه أن ينتظر برجاء زوال الاضطرار وتمكنه من الوضوء في الأوقات اللاحقة؟ فهل يجوز البدار أو لا يجوز البدار؟ يعني يبادر للعمل الاضطراري. فالمصنف، هاي خلاصة الملاحظة، اللي نقول بأن المصنف بلحاظ كل واحدة من هذه الصور يجيب عن هذين السؤالين. طبعا احنا راح نفصلهن بلحاظ كل صورة صورة، وسيتضح في العبارة أن المصنف دغم وداخل بين أجوبة السؤالين بلحاظ الصور كما سيتضح بالتطبيق. إذن يقع الكلام في كل واحدة من هذه الصور. الصورة الأولى، الصورة الأولى، قلنا بأن موضوع الصورة الأولى هو أن المأمور به الاضطراري محقق لتمام مصلحة الفعل الاختياري، وكأنه هو، كأن الفعل الاضطراري هو الفعل الاختياري من جهة محققيته للغرض والمصلحة الداعية للأمر به. وبلحاظ المثال، يعني أن مصلحة التيمم مساوية لمصلحة، أو لا، عبر بالدقة، مصلحة التيمم هي نفسها مصلحة الوضوء. الوضوء لما أوجبه الشارع لابد أن يكون فيه مصلحة، هذه المصلحة تتحصل بطريقين، في ظرف الاختيار تتحصل بالوضوء، وفي ظرف الاضطرار تتحصل بالتيمم. فإذا كان المكلف مضطرا وجاء بالتيمم وصلى صلاة بطهارة ترابية، يكون المكلف حقق وحصل نفس مصلحة الصلاة التي يؤتى بها عن طهارة مائية، إلا أن الفارق إحداهما في ظرف الاضطرار والأخرى في ظرف الاختيار. هنا البعض توهم شيء نجيب عنه بإن قلت قلته.
إن قلت إذا كانت المصلحة نفسها تتحصل تارة بالوضوء وأخرى بالتيمم، فهذا يعني أن المكلف يتخير بينهما، فله أن يأتي بالتيمم وله أن يأتي بالوضوء متى ما شاء. لأن كلا من التيمم والوضوء محقق لعين ونفس المصلحة. واضح السؤال مشايخنا؟ قلت الفارق بينهما أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن الفعل الاضطراري إنما يحصل المصلحة في ظرف الاضطرار، أما في ظرف الاختيار، في ظرف الاختيار أي تمكن المكلف من الوضوء، فالاضطرار لا يحقق أي شيء من المصلحة. ففي ظرف الاضطرار هناك أمر بالاضطرار فقط، وفي ظرف الاختيار هناك أمر بالاختيار فقط. وعليه ففي ظرف الاختيار لا يكون الفعل الاضطراري محققا لشيء من المصلحة مطلقا. لذا لا يكون مأمورا به. هذا صار واضح إن شاء الله حالة الصورة الأولى. خب الآن نأتي. نعم بلي ما أسمعك.
إعادة للجواب إذا أمكن شيخ. إعادة للجواب إذا أمكن شيخ.
نعم نعم نعم. الجواب أن التخير للمكلف وجواز الاختيار لكل من الفعلين من قبل المكلف إنما يصح إذا كان كل من الفعلين محصلا للمصلحة في نفس الظرف الواحد. أما في المقام ففي ظرف الاختيار المحصل للمصلحة فعل واحد وهو الاختيار وهو الوضوء. أما في ظرف الاضطرار فالمحصل للمصلحة هو واحد، فعل واحد وهو الفعل الاضطراري وهو التيمم. إذن الفعل الاضطراري لا يكون محصلا للمصلحة إلا إذا كان في ظرف الاضطرار. ومعلوم أن المكلف لا يخلو حاله، المكلف العامل لا يخلو حاله، إما أن يكون في ظرف الاضطرار وإما أن يكون في ظرف الاختيار. ولا يجتمعان معا، لا يكون في آن واحد مضطرا ومختارا وعليه، فلا يتوجه إليه أمر إلا واحد. إن كان في ظرف الاختيار يتوجه إليه أمر بالوضوء، وإن كان في ظرف الاضطرار فيتوجه إليه أمر بالتيمم. ففي ظرف الاختيار التيمم ليس من شأنه تحصيل شيء من المصلحة. التيمم في ظرف التمكن من الوضوء لا مصلحة في التيمم، كما أن الوضوء في ظرف الاضطرار لا مصلحة فيه. هذا هم كل نلتفت بالفقه هم يذكرون إذا كان هو تكليفه التيمم وجاء بالوضوء، هل يصح منه الوضوء أو لا؟ جملة من الفقهاء قالوا بأنه وضوء باطل، كما في ضيق الوقت مثلا على بعض الأقوال، أو في حالة المرض، أو في حالة إعواز الماء ودوران بين وضوء أو غسل، أو بين وضوء وإنقاذ نفس محترمة وغير ذلك. فإذا جواب إن قلت باختصار أن الفعل الاضطراري لا يكون محصنا للمصلحة إلا إذا كان في ظرف الاضطرار، فلا يأتي توهم من قال أن الصورة الأولى حيث كان الفعل الاضطراري يحصل تمام المصلحة في الاختيار، فهذا يقتضي أن يكون المكلف مخيرا بين الاضطرار وبين الاختيار. خب، الآن ننتقل لجواب السؤال الأول. الاضطراري يجزئ عن الاختياري أو لا؟ يجيب المصنف عن ذلك أن العقل حاكم بضرورة الإجزاء، لنكتة تحقيق تمام المصلحة. وبنفس ما تقدم سابقا والذي حاصله، لو لم يسقط الأمر بإتيان الاضطراري، يعني لو لم يسقط الأمر الاختياري بإتيان الفعل الاضطراري، فإما أن يكون الغرض قد تحصل وتحقق أو لا. فيلزم إما بقاء المعلول بلا علة أو يلزم الخلف. توضيحه، هذا تذكير لأن قدم الكلام به، نحن نفترض في هذه الصورة أن المصلحة واحدة، وهذه المصلحة يحققها الفعل الاضطراري حال الاضطرار، فيأمر المولى بالفعل الاضطراري حال الاضطرار، وفي حال الاختيار المحصل للمصلحة هو الفعل الاختياري، فيأمر المولى بالفعل الاختياري حال الاختيار وعدم الاضطرار. فإذا كان في ظرف، إذا كان المكلف في ظرف الاختيار الاضطرار إذا كان المكلف في ظرف الاضطرار وجاء بالمأمور به الاضطراري، هنا لابد أن نقول بالإجزاء. لماذا؟ لأن الفعل الاضطراري حسب الفرض حصل تمام مصلحة الفعل الاختياري، فإذا تحصلت المصلحة يقتضي سقوط الأمر الاختياري كما يقتضي سقوط الأمر الاضطراري، لأن الأمرين الاضطراري والاختياري إنما نشأ وجدا بسبب المصلحة. فالأمران الأمر الاضطراري والأمر الاختياري معلولان للغرض والمصلحة. فإذا افترضنا تحققت المصلحة لابد أن يسقط الأمر الاختياري، كلامنا بالاختياري على اعتبار أنه سؤالنا بإتيان الاضطراري يسقط الاضطرار الاختياري أو لا. فنقول على فرض تحقق المصلحة والغرض لابد أن يسقط الأمر الاختياري، وإلا لو لم يسقط الأمر الاختياري فيلزم أحد محذورين، إما أن يلزم بقاء المعلول بين قوسين عن الأمر الاختياري من دون علة بين قوسين من العلة الغرض والمصلحة، وإما أن يلزم الخلف. أما الأول بقاء المعلول بلا علة، لأنه بعد افتراض تحقق المصلحة يعني انتفت العلة، انتفى السبب الذي يدعو المولى لأن يأمر بالفعل. فإذا انتفت العلة وافترضنا بقاء الأمر يعني أن الأمر موجود من دون علته، يعني المعلول من دون علة، وهذا باطل، بقاء ووجود المعلول من دون علة باطل. وإما أن يلزم الخلف، يعني شلون الخلف؟ أن المعلول موجود مع علته، معناه أن العلة موجودة وهي من العلة الغرض، وهو خلف، وهذا افتراض وجود العلة خلف افتراض تحقق المصلحة بالفعل الاضطراري. احنا افترضنا أنه بالفعل الاضطراري تحصلت مصلحة الاختياري، تمام مصلحة الاختياري، فإذا افترضنا بقاء وعدم سقوط الأمر الاختياري فالسؤال المصلحة باقية لو ما باقية؟ إذا المصلحة غير باقية لزم بقاء المعلول من دون علة، وإذا كانت المصلحة باقية هذا خلف أنها تحققت بالفعل الاضطراري. هذا بلحاظ جواب السؤال الأول وهو الإجزاء. صار واضح إن شاء الله مشايخنا؟
نعم شيخ، واضح.
الآن بلحاظ السؤال الثاني، هل يجوز البدار؟ بأن يبادر المكلف لإتيان الصلاة عن تيمم أو لا؟ جواب هذا السؤال موقوف على كيفية استيفاء المصلحة من المأمور به الاضطراري. فإذا افترضنا أن المصلحة الواقعية تترتب على المأمور به الاضطرار بمجرد حصول الاضطرار. يعني بمجرد أن يكون المكلف مضطرا ينتقل استيفاء المصلحة إلى الفعل الاضطراري. إذا كان هكذا فيجوز البدار. لماذا؟ لأن المدار يعني المدار بعد واضح عن البدار ما نكثر مصطلحات. لأن المدار في جواز البدار هو في تحصيل مصلحة الفعل. فإذا كان الفعل الاضطراري بمجرد الاضطرار يكون محصلا للمصلحة فلا ريب من جواز إتيانه حينئذ، إتيان الاضطراري. يعني بعبارة واضحة عامية، احنا اللي نريد من التيمم شنو؟ نريد من التيمم يحصل لنا مصلحة الوضوء. فإذا صار التيمم بمجرد الاضطرار فيه قابلية تحصيل المصلحة، فإذا بمجرد الاضطرار يجوز التيمم والصلاة. لماذا؟ لأنه فعل محصل لتمام المصلحة، حينئذ لا وجه للانتظار والتأخير إلى زوال الاضطرار وزوال العذر. هذه حالة. وأما إذا افترضنا أن استيفاء المصلحة بالمأمور به الاضطراري لا تثبت بمجرد الاضطرار، وإنما لابد أن يكون الفعل الاضطراري بضميمة اليأس من ارتفاع العذر، أي اضطرار مع علم المكلف بامتداد واستمرار الاضطرار إلى آخر الوقت، فيكون المأمور به واجدا لتمام المصلحة، المأمور به واجد ومحصل لتمام المصلحة إذا كان المكلف يائسا من ارتفاع العذر، فيجوز البدار مع اليأس. وأما إذا لم يكن المكلف يائسا بأن كان يحتمل ارتفاع العذر في الأوقات اللاحقة فلا يجوز له البدار. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، إذا افترضنا أن تحصيل المصلحة بالفعل الاضطراري لا يكون إلا مع افتراض استيعاب الاضطرار للوقت، بأن يكون المكلف غير قادر على الوضوء في تمام الوقت، فحينئذ لا يجوز البدار وإنما يجب عليه انتظار آخر الوقت ويصلي أو يأتي بالفعل الاضطراري في آخر الوقت مع بقاء الاضطرار. ومع زواله فيأتي بالفعل الاختياري. هذه حالات ثلاث باختصار. يجوز البدار أو لا يجوز البدار؟ نفس المطلب، ما عندي شيء جديد، بس ألخصه بشكل سريع. هل يجوز البدار أو لا يجوز البدار؟ الجواب موقوف على كيفية تلبس الفعل الاضطراري بالمصلحة. فإذا كان الفعل الاضطراري يتلبس بتحصيله المصلحة بمجرد الاضطرار فيجوز البدار، وإذا كان الفعل الاضطراري يتلبس بإمكانية تحصيل المصلحة بشرط اليأس فيجوز البدار مع اليأس ولا يجوز مع عدم اليأس. وإذا كان الفعل الاضطراري يتلبس بإمكانية تحصيل المصلحة بشرط استيعاب الاضطرار لتمام الوقت فلا يجوز البدار. هذا تمام الحديث في الصورة الأولى. نطبق هذا المقدار، وإن كان لابد من بيان الصورة الثانية لأن المصنف داخل بين الصورتين. طبق هذا المقدار فقط حتى لا نكرر ونأتي على التتمة في الدرس الآتي إن شاء الله. قال الموضع الثاني وفيه مقامان. المقام الأول في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي؟ هنا مراد من الواقعي عن الاختياري. ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة وفي خارجه قضاء أو لا يجزئ؟ واضح إن شاء الله العبارة، على اعتبار أن المصنف يريد يقول يجزئ بمعنى في داخل الوقت لا إعادته وفي آخره لا قضاء. لا يجزئ يعني في الوقت إعادة وخارجه قضاء، هذا كله متى؟ بعد ارتفاع الاضطرار. تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء وبيان ما هو مقتضى كل منها من الإجزاء وعدمه. هذا كله البحث المطلب الأول اللي سميناه اللي هو البحث الثبوتي، وأخرى في تعيين ما وقع عليه يعني البحث الإثباتي. هذا كله إذا كملنا الحديث في الصور الأربع. يأتي المطلب الثاني لنبين أن الدليل الذي دل على الإجزاء أو الدليل الأدلة التي دلت على الأمر الاضطراري هل يدل على واحد من هذه الصور فنقول بالإجزاء، أو لا يدل ولا يساعد الدليل على أي واحدة من هذه الصور فلا نقول بالإجزاء. هذا يأتي. إذن عندنا الموضع الثاني بمقامين، المقام الأول بيشنو؟ مطلبين، المطلب الأول ثبوتي، المطلب الثاني إثباتي. فاعلم، منا يشرع المصنف في البحث الثبوتي، فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافيا، يعني كل منهما يحصل نفس المصلحة، وافيا بتمام المصلحة وكافيا فيما هو المهم والغرض، يعني أن الفعل الاضطراري كالاختياري يحصل المصلحة بتمامها بحيث إذا تيمم كأنما توضأ لا فرق بينهما، إلا أن الفارق التيمم في ظرف الاضطرار والوضوء في ظرف الاختيار. وافيا بتمام المصلحة وكافيا فيما هو المهم والغرض. المهم هو عطف تفسيري، نفسه هو الغرض. ويمكن، هاي كل الصورة الأولى، ويمكن أن لا يكون وافيا به كذلك. شروع في الصورة الثانية، ويمكن أن لا يكون الفعل الاضطراري، اسم يكون الفعل الاضطراري وافيا به بتمام المصلحة كذلك، يعني كذلك كما في الاختياري، ويمكن أن لا يكون الفعل الاضطراري وافيا بتمام المصلحة كالاختيار، كذلك يعني كالاختيار، بل يبقى منه شيء، منه من الغرض شيء أمكن استيفاؤه، هاي الصورة، أو لا يمكن استيفاؤه. سقد احنا صار يعني تقديم وتأخير مو بالضرورة، احنا الثاني عندنا لا يمكن، وما أمكن يعني والذي يمكن استيفاؤه كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب لا يجب. فصار عندنا أربع صور. ولا يخفى أنه إن كان وافيا به بتمام المصلحة يجزئ. بعد راح يجاوب عن الصورة الأولى، يقول لا يخفى، المسألة واضحة، أنه إن كان الاضطراري وافيا بتمام مصلحة الاختيار فيجزئ. نقول بالإجزاء. ليش؟ فلا يبقى مجال أصلا للتدارك، ماكو مجال للتدارك، إيش للدارك بعد، هو تمام المصلحة حصلناها، لا قضاء ولا إعادة. وكذا لو، هذا بعد جواب عن الصورة الثانية، الجواب البدار بلحاظ الصورة الأولى يذكره في ضمن جواب الصورة الثانية، ولذلك بعد هذا نأجل إلى الدرس الآتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.